الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقفنا منذ لقاءات أمام هذا الحديث الطيب، وعرفنا مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو يبين لها ما فيه الخير وينهاها عما فيه الشر. وفي هذا النص المبارك يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله الأسباب التي بها ترفع الدرجات وتمحى الزلات، ومنها إسباغ الوضوء على المكاره، وقد بينا هذا من قبل، فتحدثنا عن الوضوء وفضله وعن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقفنا أمام فريضة الصلاة، بينا فيما مضى فضلها والثمار المرجوة منها، ثم انتقلنا إلى النوافل الراتبة المتعلقة بفريضة الصلاة، فبينا السنن الراتبة، ثم بينا صلاة الضحى، ثم انتهى بنا الحديث إلى بيان قيام الليل، وها نحن نواصل ما بدأنا. هناك مجموعة من الشروط تتعلق بهذه الفريضة العظيمة، من تلك الشروط أنه يجب عند أداء الصلاة من استقبال القبلة، ولله الحمد والمنة أن ميز هذه الأمة بأن جعل لها قبلة مميزة عن سائر الأمم. فالله جل وعلا خاطب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الأمة اختصها الله تعالى بمجموعة من الخصال والخصائص، فهي أمة جعل الله تعالى فيها الخيرية. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة مشروطة بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإيمان بالله عز وجل. بل أمة لها العلو، قال الله تعالى عنها: ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة اختصها الله تعالى بصفة العلو، إنها أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى ابتعث لها نبيا هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى اختصها بكتاب، هذا الكتاب هو كلامه وهو القرآن الكريم. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى ميزها عن سائر الأمم فجعل لها قبلة تختلف عن سائر الأمم، فقبلتنا هي بيت الله الحرام، وهذا تكريم ما بعده تكريم. في بداية فرضية الصلاة معلوم أن قبلة المسلمين كانت إلى بيت المقدس، وظل النبي صلى الله عليه وآله يتجه إلى بيت المقدس ما يقرب من 16 شهرا. عندما كان النبي في مكة كان صلى الله عليه وآله يجمع بين القبلتين، فكان يتجه إلى الكعبة باتجاه بيت المقدس وكان يجمع بين القبلتين، لكنه عندما هاجر من مكة إلى يثرب، أي المدينة كانت تسمى قبل الهجرة بيثرب، ويثرب في لغة العرب جاءت من الثرب، والثرب معناه الفساد، معناه الفساد، فساد الشرك والطغيان والجاهلية. فلما قدمها النبي محمد غير اسمها وسماها المدينة المنورة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يغير الأسماء القبيحة صلى الله عليه وسلم، بل سماها المطيبة وسماها المطيبة وسماها الجابرة، لأن من عاش بأرضها جبره الله ما دام موحدا، ومن دفن ببقيعها على كلمة التوحيد نال شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم النبي المدينة، والمدينة في شمال مكة، فتعذر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين القبلتين، فكان يتوجه نبينا إلى بيت المقدس، ولكن قلب النبي كان يتعلق ببيت الله الحرام. فنزلت الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. في هذه الآية يبين لنا ربنا تعالى منزلة نبينا محمد عند ربنا. فانظر إلى منزلة النبي عند ربه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لعلك تتساءل: ما دام الأمر كذلك فلما كان الاتجاه إلى بيت المقدس في البداية؟ كان الاتجاه لبيت المقدس بداية أولا لاستخلاص العبودية من قلوب العرب المسلمين. معلوم أن العرب كانوا يقدسون بيت الله الحرام منذ أن رفع إبراهيم قواعده، وكانت لهم السقاية والرفادة وخدمة الحجيج، فكانوا يعظمون هذا المكان. والله جل وعلا يريد العبادة أن تكون خالصة لله جل وعلا، ففي بداية الأمر جعل القبلة إلى بيت المقدس حتى يستخلص جميع أنواع العبودية من قلوب عباده، حتى تكون الوجهة لمن؟ لله عز وجل. إذن لابد أن يأتمر المسلمون ويتجهون إلى بيت المقدس، لأن الذي أمرهم هو من؟ الله، ده الإخلاص. فكان دي بداية استخلاص العبودية من قلوب العرب المسلمين، إن أنت تتوجه وفق أن يوجهك من؟ يوجهك الله عز وجل. قال: تتجه إلى بيت المقدس، اتجه إلى بيت المقدس، هذه واحدة. ثانيا اختبار وتمحيص لليهود ولغير المسلمين في مدينة رسول الله. عندما استقبل النبي بيت المقدس قال اليهود في المدينة: لو كان دين محمد هو الحق ما اتبع قبلتنا. وهذا هو التمحيص وهذا هو الاختبار. فجاء الأمر من الله تعالى بتغيير القبلة، وتوجه النبي إلى بيت الله الحرام، فإذا بالشائعات تكثر ضد الإسلام والمسلمين. والله جل وعلا يخبر نبيه قبل أن تصدر الشائعات، ويخبر نبيه بالردود على الشبهات. يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وسيقول هذا في المستقبل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب الإجابة: قل لله المشرق والمغرب، متوحد الله. يبقى في شبهات نعم، في شائعات نعم. فيأتي القرآن الكريم بجميع الردود من أجل أن يعلم الجميع أن الأمر بيد من؟ بيد الله تعالى. فهذه كانت شائعة وكان الرد عليها. شائعة أخرى قالوا: إذا كانت الكعبة هي القبلة الصحيحة، فيا ترى الفترة التي صلىها محمد وأصحابه تجاه بيت المقدس إذن هي غير مقبولة، ما دامت القبلة بيت الله الحرام. طب دول صلوا إلى بيت المقدس ما يقرب من عام ونصف، إذن صلاتهم غير مقبولة. فتنزل الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعدين يقول ايه الآيات؟ ها، مين اللي حافظ؟ لا مش في الآيات دي، لا لسه في نفس الآية، الرد على قضية الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا بمعنى الصلاة، أي أن الشبهة التي روجها غير المسلمين من أن صلاة المؤمنين إلى بيت المقدس ليست مقبولة، يقول الله تعالى لنبيه ولمن تبعه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن صلاتكم إلى بيت المقدس صلاة مقبولة، لأن الذي أمركم بالاتجاه إلى بيت المقدس هو من؟ الله. وما دام الأمر من قبل الله فاعلموا أن صلاتكم لن تضيع، بل هي مقبولة عند ربكم عز وجل. ثم جاء التكريم والتشريف لهذه الأمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقبلتنا بيت الله الحرام. من كان بمكة فقبلته عين الكعبة، أي من كان داخل المسجد الحرام قبلته عين الكعبة. طب من كان خارج مكة فالوجهة تكفي الجهة، ليس بشرط أن تتجه إلى عين الكعبة ولكن الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله فعليك أن تتوجه تجاه الكعبة. وتسقط القبلة في حالات: المريض ومرضه شديد لا يتمكن من استقبال القبلة، هب أن مريضا ملازما للفراش، هب أن مريضا ملازم للفراش والحركة تضر ويريد أن يصلي، هل نقول له من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة؟ ولا تصح لك صلاة بغير استقبال للقبلة؟ لا، بل هذا من أصحاب الأعذار، يصلي في أي جهة كان. فالله جل وعلا يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. كذلك تسقط القبلة عن المسافر الذي لا يتمكن من معرفة الجهة، فعليه أن يجتهد ثم يتوجه وفق اجتهاده، فإن تبين له بعد أن فرغ من صلاته أنه اتجه إلى قبلة غير القبلة فصلاته صحيحة ولا إعادة، لأنه مجتهد وله الأجر. كذلك تسقط القبلة على من يصلي على دابة مثل الطائرة أو القطار ويصلي الفريضة مخافة أن تفوت، فعليه أن يتجه حيث اتجهت الدابة القطار أو الطائرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما تجيش بقى في القطار وتقول لي لازم القبلة، طب خلاص نقول لسائق القطار الله يبارك لك حوت كده عند القبلة لغاية ما نصلي وبأرجع تاني، ها ينفع؟ ما ينفعش. اذا تسقط هنا القبلة ليه؟ الضرورات تبيح المحظورات. هناك صلاة تسمى صلاة اصحاب الاعذار، صلاة اصحاب الاعذار. فالقبلة اذا بيت الله الحرام. كذلك من شروط الصلاة ستر العورة للرجال وللنساء، والمرأة في الصلاة جسدها كله عورة عدا الوجه والكفين، فالمرأة تكشف وجهها في صلاتها وتكشف كفيها في صلاتها، سائر جسدها عورة، لا يصح أن يكشف داخل الصلاة حتى وإن صلت في غرفة نومه، حتى وإن صلت في غرفة النوم، لأن
للحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.